الكريم، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإيرادات الواردة على كلام المحقق النائيني. المحقق النائيني قال أن استفادة الوجوب إنما هو بدليل العقل، العقل يحكم باللزوم إذا صدر من المولى أمر غير مقرون بالترخيص، فحكم العقل موضوع هو الأمر الصادر من المولى زائدا عدم الاقتران بالترخيص. تقدم الإيراد الأول على المحقق النائيني. الكلام في الإيراد الثاني. الإيراد الثاني هو في روحه نقض، هو نقض كالأول. الأول كان نقض، هذا الثاني أيضا نقض. حاصل النقض هو لو صدر في خطابات الشارع دليل عام وأمر، إذا صدر من الشارع أمر في دليل وصدر من الشارع عام يحمل روح الترخيص، كما لو قال المولى أكرم الفقير، ذكر المولى هذا الدليل قال أكرم الفقير، ثم ذكر في دليل آخر قال لا يجب إكرام العلماء. الأول أمر أكرم الفقير، والثاني عام يحمل روح الترخيص لا يجب إكرام العلماء، هذا عام، الألف واللام الجنسية الداخلة على الجامع تفيد العموم، ذكروا هذا في باب العموم، ذكروا أن ألف ولام الجنس الداخلة على الجمع تفيد العموم، فهذا عام لا يجب إكرام العلماء. هذان الدليلان كيف يتعامل الأعلام الفقهاء مع هذين الدليلين؟ كيف يتعاملون مع ذلك؟ شلون يتعاملون مع خاص دل على الوجوب وعام دل على الترخيص؟ المفروض أن دأب العلماء جرى على أن يقع التعارض بين الدليلين. الدليل الأول يقول يجب إكرام الفقهاء، يجب إكرام الفقيه، أكرم الفقيه. الدليل الثاني يقول لا يجب إكرام العلماء ومنهم الفقهاء، فالدليل الثاني يقول بعدم الوجوب، الدليل الأول يقول بالوجوب. مقتضى الذوق الفقهي أن يتعامل مع هذين الدليلين معاملة الدليلين المتعارضين، لكن تعارضا غير مستقرين. هذا تعارض غير مستقر، يجمعون بين الدليلين، يقع التعارض بين الدليلين، تعارض غير مستقر، فيجمعون بين الدليلين بتقديم الخاص على العام، بتقديم أكرم العالم على العام. وقد ذكروا أن الخاص قرينة على العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة، فيقوم الخاص بإخراج مورده عن العام. الخاص شنو مورده؟ الفقيه يخرج مورده عن عموم العام، فتكون النتيجة شنو؟ تكون النتيجة لا يجب إكرام العلماء إلا الفقهاء، إلا الفقيه، الفقيه يجب إكرامه. هذا خاص يقدم على العام، الخاص قرينة، العام ذو القرينة، والقرينة تقدم على ذي القرينة، فيقوم الخاص بإخراج مورده عن عموم العام، ونعمل بمقتضى الخاص، نعمل بمقتضى الخاص. هذا طريقة العلماء الفقهاء في التعامل مع هكذا دليلين. بل قبل ذلك، قبل تعامل وديدن الفقهاء، هكذا يتعاملون أبناء العرف مع هكذا دليلين. هاي طريقة المحاورات العرفية العقلائية، هكذا يتعاملون، هاي قضية عرفية، هذا شو نسميه؟ نسميه جمع عرفي، ولذلك اعتمد الفقهاء عليه. هذا جمع عرفي بين دليلين متعارضين تعارضا غير مستقر، هذا المفروض هكذا يتعاملون. في حين حتى يبين النقض على المحقق النائيني، في حين بناء على مسلك المحقق النائيني النتيجة تختلف عن ذلك. النتيجة لا تكون هي بقرينية الخاص على العام، بناء على كلام المحقق النائيني لا يكون الخاص قرينة على العام، يعني بعبارة أخرى لا يقدم الخاص على العام، ولا تكون النتيجة هي النتيجة المذكورة سابقا، لأن المحقق النائيني قال بأن الأمر إنما يدل على الوجوب إذا تجرد عن الترخيص. إذا تجرد عن الترخيص حينئذ يحكم العقل بلزوم الامتثال ووجوب الامتثال، يحكم باللزوم، يحكم بالوجوب. أما إذا وجد الترخيص فلا يتحقق الوجوب، والترخيص موجود في محل الكلام. إحنا في محل كلامنا صحيح عندنا أكرم الفقيه، لكن أكو إلى جانبه، ولو في دليل منفصل، ولو في دليل منفصل أكو ترخيص لا يجب إكرام العلماء، هذا ترخيص في إكرام الفقيه، هذا ترخيص مطلق، ترخيص عام، فيقوم هذا الترخيص برفع موضوع حكم العقل، بعد لا يتمم الموضوع. قلنا بناء على كلام المحقق النائيني موضوع حكم العقل مركب من الأمر زائدا عدم الترخيص، الترخيص موجود في المقام، فإذا وجد الترخيص لم يتحقق عدم الترخيص، وبذلك لا يبقى موضوع لحكم العقل، فلا يحكم العقل باللزوم. فشنو النتيجة؟ النتيجة أن نعمل بمقتضى الترخيص، أن نعمل بمقتضى العام مطلقا من دون فرق بين الفقيه وبين غيره، ولا نعمل بما يظهر كما ندعي إحنا، كما يظهر من الدليل الأول من الوجوب. ما عندنا شيء اسمه وجوب أصلا بناء على كلام المحقق النائيني، ما عندنا وجوب لإكرام الفقيه، ليس لنا إلا رخصة في ترك إكرام جميع العلماء فقيها كان أو غيره. فالنتيجة أن لا يجب إكرام عالما من العلماء مطلقا ولو كان فقيها، وهي النتيجة نتيجة غريبة، خلاف ما تعارف عليه العقلاء وخلاف ما تعارف عليه ديدن الفقهاء، بل خلاف حتى طريقة المحقق النائيني، حتى المحقق النائيني ينبغي أن لا يلتزم بذلك، بل لم يلتزم بذلك في مباحث الفقه، لا المحقق النائيني ولا المرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه لم يلتزموا بذلك. إذا ورد عند المحقق النائيني دليل يدل على إكرام العلماء، إكرام الفقهاء، قال أكرم الفقهاء، ودليل يرخص في الإكرام مطلقا، هو يحمل العام على الخاص ويقيد عموم العام، يخصص عموم العام ولا يلتزم بنفي الوجوب عن كل أحد. هاي الطريقة خلاف ديدن العقلاء والفقهاء، بل حتى المحقق النائيني، هذا يمثل نقضا على المحقق النائيني، وهذا يؤشر على فساد مبنى، على عدم صحة المبنى. قال نعم تفضل. يعني هذا أكرم الفقيه يدل على الوجوب لو لا يدل على الوجوب؟ شو يقول المحقق النائيني؟ لا، المحقق النائيني يقول لا يدل على الوجوب، لأن إنما يدل على الوجوب حيث لا ترخيص، هذا عندنا ترخيص المفروض بناء على مسلكه، يقول لا وجوبه. فأكو وجوب لو ما أكو؟ منين مستفاد؟ فهو قاعد نقول المحقق النائيني يقول أن العقل إنما يحكم بالوجوب إذا كان عندنا أمر زائدا عدم ترخيص، أمر عندنا موجود صحيح، يقول لكن ما عندنا عدم ترخيص، عندنا ترخيص، فلا يتحقق موضوع حكم العقل باللزوم، بلزوم الامتثال. لا، منين جمع شيخنا هو غير أول الأمر نستفيد الوجوب من أكرم؟ إحنا ما نقدر نستفيد الوجوب، ليش؟ لأن أكو ترخيص. إيش هي المفروض مسلك المحقق النائيني؟ قال وثانيا أن لازم القول المذكور، لازم كلام المحقق النائني، أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن يعني ولو بدليل منفصل، كما احنا مثلنا قلنا دليل منفصل فضلا عما لو كان متصلا، فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة. يعني عندنا أمر في دليل وعندنا دليل آخر يدل على عموم الإباحة، عام يدل على الإباحة، فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة. مثل هذا مثال أكرم الفقيه، هذا أمر ودليل آخر يدل على عام يدل على الإباحة. لا يجب إكرام العلماء، هذا عام يدل على الإباحة، يعني أنت في سعة لا يجب عليك، أنت لست ملزما. عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعموم مورد الأمر على الإباحة، في عنوان بحسب مثالنا العلماء يشمل بعموم مورد الأمر، يشمل بعموم الفقيه اللي هو مورد الأمر أكرم الفقيه. ما بين ثم ماذا؟ ما بين المصنف راح يوضح ثم ماذا؟ إيه يلزم ذلك ثم ماذا؟ يقول هذا لازم باطل، لا نعتقد حتى المحقق النائني يلتزم به. قال وتوضيح ذلك أن يبنى على شنو؟ ولازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب، يعني نتمسك بعدم وجوب إكرام العلماء مطلقا فقيها كان أو غيره، وهذا لازم باطل ما يلتزم به حتى المحقق النائني. قال وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه كما إحنا نحكي، أولا راح نحكي على مبنانا ثم نبين على مسلك المحقق النائني، نشوف أن مسلكنا ينسجم مع الطريقة العقلائية العرفية الفقهية بخلاف مسلك المحقق النائني. قال وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب كما إحنا نبني تبعا للقول الأول أو الثالث، فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها، هاي الحالة اقتران الأمر بعام يدل على الإباحة، يكون مخصصا لذلك العام. الأمر خاص، هذا عام، هذا يخصصه قرينة وذو قرينة سيخصصه، يخرج مورده عن عموم العام، يكون مخصصا لذلك العام. فالأمر يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة، أي الدال وصف للعام، العام الذي يدل على الإباحة، ومخرجا هذا الأمر، الأمر يكون مخصصا ويكون الأمر مخرجا لمورده، يعني لمورد الخاص عن عموم العام. هاي طبيعي في كل خاص وعام، الخاص من يجي يخرج مورده عن عموم العام، أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء، هذا الخاص يجي يخرج العالم الفاسق من عموم العام، يخرج مورده من عموم العام. قال ومخرجا لمورده، لمورد الخاص عن عموم العام، لأنه هو أخص من، لأن الخاص أو الأمر أخص من العام الدال على الإباحة. قال والدال الأخص يقدم على الدال الأعم كما تقدم، مو فقط في الحلقة الأولى والثانية بل في كل دراساتنا الأصولية، كل ما نقرأ في الأصول نقول الخاص يقدم على العام. قال وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور، هذا المسلك المذكور من أن الاستفادة استفادة الوجوب من حكم العقل، يقول أما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر. احنا كنا نقول اكو تعارض بناء على مسلكنا، لكن تعارض غير مستقر يجمع بين الخاص والعام بناء على المحقق النائني، اصلا ما عندنا تعارض، ما عندنا الا عام يدل على الإباحة، اما دليل يدل على الوجوب ما عندنا لعدم اكتمال موضوعي حكم العقل باللزوم. قال فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية، حتى نقدم الأمر الدال على الوجوب بالأخصية أصلا ما عندنا تعارض، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك بل المتعين، وذلك لأن الأمر يعني في محل كلامنا لا يتكفل الدلالة على الوجوب، هو بنفس الأمر لا يدل على الوجوب، لا بد من ضميمة عدم الترخيص، والترخيص موجود في محل الكلام، إذن ما عندنا وجوب. قال لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك بل المتعين بناء عليه، بناء على مسلك المحقق النائني، أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل. حكم العقل مركب من جزئين، توفر عندنا جزء، الجزء الثاني لم يتوفر ارتفع، فيرتفع الموضوع بأثره، فلا حكم للعقل باللزوم بالوجوب. قال أن يكون العام رافعا لموضوع الحكم، لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، هو معلق على عدم ورود الترخيص، احنا عندنا ورد الترخيص، إذن لا يحكم العقل. مع أن زين هذا شنو اللي بي، شنو الفساد في هذا اللازم، خلي يلزم، خلي نلتزم منها وهيكي بمسلك المحقق النائني وبلازم مسلك المحقق النائني، يقول لا هذا خلاف الطريقة. يقول مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي أصلا قبل الفقهاء، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب، نلتزم بوجوب إكرام الفقيه في الخصوص دون بقية العلماء بحسب مثالنا، هذا لازم فاسد لا يلتزم به حتى المحقق النائني بحسب أبحاثه الأصولية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو حل لمسلك المحقق النائني. هذا الإشكال الثالث هو أن المحقق النائني بناء على كلامه قال بأن العقل يحكم بلزوم الامتثال، معلقا هذا الحكم على موضوع مركب من جزئين، أولا صدور الأمر، ثانيا عدم ورود الترخيص. بالنسبة إلى الشق الأول من الموضوع، الجزء الأول من الموضوع واضح لا يحتاج إلى بيان، حكم العقل معلق أو منصب على موضوع مركب من جزئين، الأمر وعدم صدور الترخيص، عدم ورود الترخيص. الجزء الأول واضح، نقول الأمر يعني مثل أكرم، أقم الصلاة، هاي أوامر. شنو مراد المحقق النائني من الجزء الثاني؟ هذا كلامه مجمل غير بين. شنو مراد المحقق الثاني من عدم ورود الترخيص، عدم صدور الترخيص؟ هل يريد المحقق النائني من صدور الترخيص صدور الترخيص المنفصل كما في مثالنا هذا، يعني أن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص المنفصل، يعني ما عندنا ترخيص منفصل، فإذا أجى ترخيص منفصل نقول لا وجوبه، أما إذا لم يأتي المخصص المنفصل نقول باكتمال موضوع حكم العقل. فشنو مراده؟ مراده عدم ورود الترخيص المنفصل، هذا احتمال. لو مراده شق آخر، مراده احتمال آخر وهو عدم صدور الترخيص مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا، هذا مراده الثاني، بحيث لو ورد المخصص المتصل أو المنفصل لما حكم العقل باللزوم، وإنما يحكم العقل باللزوم فيما إذا لم يتوفر المخصص المتصل ولا المخصص المنفصل. إيش مراده هذا الثاني؟ لو لا مراده شيء ثالث، شوفوا فرق الثالث عن الأول والثاني، لو مراده احتمال ثالث وهو عدم صدور الترخيص، يعني شنو؟ يعني عدم وصول الترخيص للمكلف، هذا الشق الثالث. هل أن مراد عدم صدور الترخيص المنفصل واقعا، يعني بالواقع ما هو ترخيص منفصل؟ لو عدم صدور الترخيص واقعا مطلقا متصل ومنفصل كما في الاحتمال الثاني، لو مراد عدم وصول الترخيص للمكلف، عدم علمه، عدم علم المكلف بالترخيص، وهذا لا يضر فيما إذا كان هناك مخصص ولو منفصلا لكن لن يصل إلى المكلف. يعني إذا أصدر الشارع المقدس في خطاباته الترخيص ولم يصل إلينا الترخيص لحكمنا باللزوم لعدم العلم بالترخيص. شنو مراده مراده الأول صدور الترخيص المنفصل، لو صدور الترخيص مطلقا، لو وصول وعلم المكلف بالترخيص طبعا أيضا مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا، لكن القضية منوطة بالعلم مو بالصدور. هاي احتمالات ثلاثة. المصنف يقول جميع الاحتمالات الثلاثة باطلة، على الأول يلزم لازم فاسد، على الثاني يلزم لازم فاسد، على الثالث يلزم لازم فاسد أيضا كذلك. فببطلان الاحتمالات الثلاثة يتعين بطلان أصل المسلك، ما عندنا أي مسلك، أصل المسلك يكون باطلا. المصنف راح يذكر كل احتمال وإشكاله واللازم الفاسد الذي يرد عليه. قال ثالثا أنه قد فرض أن العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع. هو المحقق النائني فرض، قال احنا نستفيد الوجوب من حكم العقل، وموضوع حكم العقل هو صدور الأمر زائدا عدم الترخيص. هاي عدم الترخيص مجملة، خلينا نحللها شنو مراده. يقول وحينئذ نتساءل هل يراد بذلك، بذلك يعني شنو، يعني بعدم ورود الترخيص، هذا ورود الترخيص شنو مراده، عدم ورود الترخيص يعني شنو، عدم صدوره لو عدم العلم به، متصلا ومنفصلا لو خصوص المنفصل. قال هل يراد بذلك أولا كونه معلقا، يعني كون حكم العقل معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، هذا الشق الأول، عدم صدور الترخيص الشنو المتصل، أنا شو أقول منفصل بالبحث، أي خطأ اشتباه، المنفصل معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، هذا أولا. ثانيا على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا، عدم صدوره من المولى واقعا سواء كان متصلا أو منفصلا، لكن لا نعلم به ولو بصورة منفصلة عن الأمر، فضلا عما لو كان متصل. هو صدر مخصص أو صدر مرخص ترخيص متصل لكن أنا ما سمعته، أو مثلا الراوي ما نقله، الراوي لم ينقل هذا التتمة الترخيص ما نقله الراوي. تدرون كثير من التراث، كثير من الروايات ضاعت علينا، كثير من المخصصات ضاعت علينا، اللي وصل إلينا بعض ما صدر من الأئمة اللي حفظ بالكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، أما كثير من مصنفات المتقدمين تلفت ضاعت علينا، على الأقل ابن أبي عمير. فقد يكون صادر الترخيص لكن ما وصل إلينا، هذا الثاني. الثالث أو على عدم إحرازي، عدم العلم وعدم وصول الترخيص، عدم الوصول وعدم الإحراز وعدم العلم، مو الصدور الواقعي اللي يصدر وقد لا يعلم به المكلف، لا، معلق على عدم علمه، القضية منوطة به فهو يعلم أو لا يعلم. قال أو على عدم إحراز الترخيص ويقين المكلف به، على عدم إحراز الترخيص وعلى عدم يقين المكلف، يقين معطوف على إحراز عطف تفسير، ويقين المكلف به والكل لا يمكن الالتزام به. أما الأول، الاحتمال الأول اللي ذكر المصنف، نذكر فقط هذا الاحتمال. الاحتمال الأول يقول أن حكم العقل معلق على أمر زائد عدم الترخيص المتصل، فطالما لم يكن هناك ترخيص متصل نحكم بالوجوب، أما إذا فقد الترخيص المتصل نحكم بالوجوب، أما إذا وجد الترخيص المتصل فلا نحكم بالوجوب. حكم العقل معلق على عدم وجود ترخيص متصل، فنشوف الكلام اللي بأيدينا، إذا أكو بي ترخيص فلا نحكم بالوجوب، نحكم مثلا بالاستحباب، أما إذا كان الكلام الموجود بأيدينا لا قرينة فيه متصلة تدل على الترخيص، ماكو ترخيص متصل، فنحكم بالوجوب. هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر إذا صدر من المولى، حتى نبين اللازم الفاسد، إذا صدر الأمر من المولى، إذا قال صلي صلاة الغفيلة، هاي صلي أمر، إذا قال صلي صلاة الغفيلة وما كان أكو ترخيص متصل فيتم الموضوع، يتم موضوع حكم العقل من وجود الأمر وعدم ورود الترخيص المتصل، فيحكم العقل باللزوم، بلزوم الامتثال، يحكم العقل بالوجوب. إذن نفتي نقول صلاة الغفيلة واجبة. لو أراد الشارع المقدس أن يرخص بترخيص منفصل لكان ذلك ممتنعا عليه. ليش؟ لأن الترخيص المنفصل سيكون معارضا، سيكون منافيا لحكم العقل باللزوم. أنا قلنا حكم العقل باللزوم، حكم العقل بالوجوب مركب من الأمر ومن عدم وجود ترخيص متصل. في محل كلامنا عندنا أمر وعندنا عدم صدور ترخيص متصل، ما عندنا ترخيص متصل، فلا بد أن يستقل العقل ويحكم بلزوم الامتثال. فإذا جاء ترخيص منفصل من الشارع المقدس لكان ذلك ممتنعا، هذا راح يعارض حكم العقل، راح ينافي حكم العقل، وما نافى حكم العقل يكون ممتنعا مستحيلا. فيستحيل على الشارع المقدس أن يرخص بترخيصات منفصلة، يعني ينسد على المشرع المقدس باب الترخيصات المنفصلة. بعد ما عندنا فشي بحسب الاصطلاح الفقهي اسمه ترخيص منفصل، كل أمر يتجرد عن الترخيص المتصل لابد من حمله على الوجوب ونحمل على الوجوب. ما عندنا شيء اسمه ترخيص منفصل، مع أن هذا أمر واضح البطلان لا يلتزم أحد به حتى المحقق النائني، لكثرة لورود، أولا لإمكان الترخيص المنفصل، ولوروده بل لكثرة الترخيصات المنفصلة. قد عندنا بالفقه ترخيصات منفصلة لا يقال بأن تلك الترخيصات هي منافية لحكم العقل، بينما على مسلك المحقق النائني لو أراد الاحتمال الأول، لو أراد المخصص المتصل عدم المخصص المتصل، لو كان هذا مراده للزم من ذلك أن تكون الترخيصات المنفصلة ممتنعة للمنافاة بين الترخيص المنفصل وبين حكم العقل، حكم العقل بالوجوب، هذا راح يكون منافي له، وما ينافي حكم العقل يكون ممتنعا، يمتنع الترخيص المنفصل، مع أن الترخيص المنفصل ممكن بل واقع بل كثير. قال أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد الأمر الأول، يعني شنو الاحتمال الأول؟ يعني أن حكم العقل معلق على عدم ورود ترخيص متصل. يقول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص، ماكو ترخيص متصل، لازم شنو اللي يكون؟ يتم موضوع حكم العقل فيحكم العقل باللزوم، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وتمامية موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم. العقل يحكم باللزوم، يجي الشارع المقدس يرخص بترخيص منفصل، هذا الترخيص المنفصل منافي لحكم العقل فيكون ممتنعا. يقول يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع، من اللي يمتنع؟ الترخيص المنفصل، بعد ما عندنا شيء اسمه ترخيص منفصل. قال وهذا اللازم واضح البطلان، قول لإمكان الترخيص المنفصل بل لوقوعه، هو موجود في الفقه وفي غير الفقه، هذا الاحتمال الأول واللازم اللي يترتب عليه، ثم يأتي الاحتمال الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.